على الدرب. برنامج حوار خاص مع الشهيد القائد. يعد أوراقه لكم حمد الرازحي.
فكرة وحوار
عبد الله علي.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مستمعينا الكرام، حياكم الله إلى حلقات جديدة من برنامجكم على الدرب، من حوارات وخطابات ومحاضرات وملازم السيد حسين بدر الدين الحوثي، الذي نعرضه لكم في قالب حواري وبأسلوب شيق. أهلا بكم.
على الدرب، على الدرب مع الشهيد القائد.
لعل ما يميز عصرنا هذا أنه عصر العلم والمعرفة وتكنولوجيا المعلومات، عصر الكلمة بأبعادها الدلالية المتجاوزة لحقول دلالة المعاجم اللغوية بطابعها القديم. هذه نعمة لم يدرك إنسان اليوم بعد أهميتها وعظمتها. ولعل الغرب بميوله الماسونية ونظراته الإقصائية قد استطاع أن يتخذ من المعرفة مطية لتحقيق مطامعه وأهدافه التوسعية بأكثر من شكل وطريقة، وهو الغزو الفكري والثقافي يفعل فعلته التي زلزل زلت عروش الهويات والقوميات المتعددة لصالح الثقافة التي يقوم الأعداء بتسويقها بين الحين والآخر. وفي إطار العلوم الشرعية المرتبطة بالثقافة القرآنية الخالدة، نجد تطورا ملحوظا وتحديدا في ظل المسيرة القرآنية. نجد نقلة نوعية على مستوى الوعي المعرفي المرتبط بآليات استنطاق النص القرآني وترجمته إلى واقع عملي وسلوك حي. هذا ما نلمحه في ثنايا خطابات المنتمين للمسيرة القرآنية وكتاباتهم الرائدة. كيف ينظر يا ترى السيد حسين بدر الدين الحوثي لهذا التطور الملحوظ في إطار العلوم الشرعية؟
في البداية نقول هي نعمة عظيمة علينا جميعا، علينا كمعلمين وعليكم كطلاب، أن يتاح لنا جميعا فرصة أن نعلم ونتعلم. ففي الحديث الشريف عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله، من سلك طريقا يطلب فيه علما سلك الله به طريقا إلى الجنة. فهي نعمة، والله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم على الرغم مما تمننا به على عباده من نعم مادية كثيرة، يعد نعمة الهداية، نعمة الدين، نعمة الإسلام، يعدها أعظم النعم على البشرية، أعظم النعم على الناس جميعا. لهذا نجد كيف من ذكر الله سبحانه وتعالى في أكثر من آية، تكون في القرآن ربما ترددت 4 مرات، وهو يذكر للناس أنه قد من عليهم بنعمة عظيمة. قد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم. في هذه الآية يقول هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين.
لفي ضلال مبين. أثارت ثنائية الضلال والهداية جدلا واسعا في أوساط المجتمع الإسلامي والفلسفة بطبعها الإنساني المتجاوز لحدود وقيود الفكر والمعتقد والزمان والمكان، من حيث الأثار المترتبة على كل واحد منهما. ما هي رؤية السيد حسين بدر الدين الحوثي للأثار المترتبة على الضلال كمفهوم وممارسة في نفس الوقت؟
شر الضلال والآثار السيئة للضلال تعتبر بنسبة الإنسان أشد وأفتك وأسوأ من أن تنقص عليه نعم مادية أخرى، أسوأ من الجوع، أسوأ من الفقر، أسوأ من المرض، لأن تلك مصائب أو أضرار أو شرور قد لا يترتب عليها آثار سيئة جدا. أما الضلال، أما مصيبة الضلال، أن يعيش الإنسان في ضلال، أن يعيش الناس في ضلال، فإن آثاره سيئة جدا عليهم في الدنيا وفي الآخرة. ومن أسوأ عواقب الضلال هو الخلود في جهنم، أعوذ بالله من جهنم. يمكن أن تجوع فتسد رمقك بأي شيء من حتى ولو من النباتات ولا يؤدي بك الجوع إلى جهنم. يمكن أن تعاني في فترة من حياتك ظروف صعبة، عينها فقر أو مرض، لا يؤدي بك هذا إلى جهنم. أما الضلال فإنه يؤدي بالناس إلى الخزي في الدنيا، إلى الذلة، إلى القهر، إلى العبودية لأولياء الشيطان، إلى الخضوع للفساد والباطل، وبالتالي سوء الممات، سوء البعث، سوء الحساب، والخلود في جهنم. فالله عندما يذكر عباده بأنه من عليهم برسوله صلوات الله عليه وعلى آله، ومن عليهم بأن أنزل عليه القرآن يتلوه على الناس، يعلمهم به، يزكيهم به، يعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم، وإن كانوا من قبل ففي ضلال مبين، وآخرين منهم لما يلحقوا بهم، أولئك الذين عاصروه نعمة كبيرة عليهم ومنة عظيمة من الله عليهم، هم ومن بعدهم. وآخرين منهم من الناس من الأميين لما يلحقوا بهم، وهو العزيز الحكيم. ذلك فضل الله، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. هذا فضل عظيم من الله أن يبعث في الأميين. كلمة أميين تطلق على العرب باعتبار أنهم كانوا متعلق بالقراءة والكتابة، بل لم تكن منتشرة فيهم، وقد تكون اسم يطلق على من سوى أهل الكتاب من الأمم. كلمة أميين تطلق على من سوى أهل الكتاب من الأمم، وما تزال تستخدم إلى الآن عند أهل الكتاب أنفسهم، ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل. فكيفما كانت، إن كان العرب أمة أمية ليس لها ثقافة، ليس في أوساطها أعداد كبيرة من المثقفين من العلماء، أمة تعيش حالة بدائية، فأن تحصل على هذه النقلة العظيمة من مرحلة البدائية مرحلة الأمية إلى أن تمنح هذا القرآن العظيم الذي جعله الله مهيمن على كل الكتب السماوية السابقة.
قدمت الثقافات الإنسانية القديمة أيضا والمعاصرة توصيفات متباينة لمنهجياتها المعرفية، بما فيها التوصيف المعرفي للكتب السماوية السابقة، كما هو الحال مع الإنجيل، كتاب النصارى المقدس. يا ترى كيف قدمت سيد القدير الثقافة القرآنية توصيفها المنهجي للقرآن الكريم ككتاب مقدس عند الأمة الإسلامية؟
كتاب عظيم، كتاب واسع، ثقافته عالية جدا، عالية جدا، تجعل هذه الأمة لو تثقفت بثقافته أعظم ثقافة وأكثر إنجازا وأعظم آثارا في الحياة، وأسمى أسمى روحا وأسمى وضعية وأزكى وأطهر نفوسا من أي أمم أخرى. هنا يقول يتلو عليهم آياته ويزكيهم، تكون نفوسهم زاكية، مجتمعهم زاكي، حياتهم زاكية، نظرتهم صحيحة، رؤيتهم صحيحة، أعمالهم كلها زاكية، ويعلمهم الكتاب والحكمة. الكتاب هو القرآن الكريم، كرره مرتين في هذه الآية، لأنه هو المهمة الرئيسية للرسول صلوات الله عليه وعلى آله، هو أن يتلو الكتاب على الناس، يعلم الناس بهذا الكتاب، عمله كله يدور حول القرآن الكريم. يتلو عليهم الكتاب يتلو عليهم آيات التي في القرآن الكريم ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. الحكمة هنا ما هي؟ عادة يقول بعض المفسرين السنة، يسموها السنة، السنة. الكتاب والحكمة قال الكتاب والسنة، هذا غير صحيح، غير صحيح،
غير صحيح. أيضا ارتبطت الحكمة ارتباطا جذريا بالكتاب في النص القرآني السابق، الأمر الذي يدفعنا للتساؤل عن طبيعة ذلك الارتباط وما علاقته بالأبعاد الدلالية لكل من الكتاب والحكمة. هل تكرمتم سيد الكريم بتوضيح ذلك؟
الحكمة أن تكون تصرفاتهم حكيمة، أن تكون مواقفهم حكيمة، أن تكون رؤيتهم حكيمة. الحكمة هي ماذا؟ هي تتجسد بشكل مواقف، بشكل رؤى، بشكل أعمال. هي تعكس وعي صحيح، وعي راقي، تعكس ذكاء في النفس، تعكس عظمة لدى الإنسان. الحكمة في الأمور يعلمهم الكتاب والحكمة، لأن الله قال في آية أخرى لنساء النبي واذكرنا ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. هل معنى ذلك أنهن يقرأن أحاديث في بيوت؟ لا. القرآن الكريم اسم عام للقرآن الكريم، القرآن الكريم داخله آيات. كلمة آيات في القرآن الكريم لا تعني فقط هو الفقرة من الكلام ما بين الرقم والرقم، ما بين الدائرة والدائرة. آياته حقائقه، أعلامه فيما يتعلق بالحياة بصورة عامة، ما يتعلق بالتشريعات بصورة عامة، ما يتعلق بالهداية بشكل عام. آياته والقرآن الكريم فيه أشياء كثيرة تتجه نحو الإنسان لتمنحه الحكمة. ذلك مما أوحى إليك ربك من الكتاب والحكمة، كما قال في سورة الأسرى بعد أن ذكر عدة وصايا، الوصايا العاشر يعددها، ثم قال ذلك مما أوحى إليك ربك من الكتاب والحكمة. كلمة حكمة في القرآن الكريم لا تعني سنة إطلاقا، لا تعني سنة إطلاقا. رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله مهمته هو أن يعلم الناس هذا القرآن بما فيه من آيات، أعلام، حقائق، كل مجال تتناوله.
التزكية والتعليم والحكمة أيضا ثلاثية ركز عليها القرآن الكريم في أكثر من آية، ما هي العلاقة الترابطية التي تجمع فيما بينها كأسس تربوية يترتب عليها بناء الأمة؟
ويزكيهم، تزكو نفوسهم، تسمو، تطهر، وعيهم يرتدي، يرتفع بما فيه من الحكمة. ولهذا جاء في أكثر من آية وصف القرآن الكريم بأنه كتاب حكيم، يسمى في أكثر من آية بأنه حكيم، وأن آياته أحكمت، وأن آياته محكمة، إلى آخر ما في القرآن الكريم من ثناء على نفس القرآن أنه في الأخير، في الأخير يجعل كل من يصيرون على وفق توجيهاته ويتثقفون بثقافته يمنحون الحكمة. والعكس الذي لا يصير على ثقافة القرآن، لا يهتمون بالقرآن، سيفقدون الحكمة، وسيظهر مدى حاجة الناس إلى الحكمة في المواقف المطلوبة منهم في القضايا التي تواجههم. مثلا الآن في هذا الوضع الذي نعيش فيه، تعيش فيه الأمة العربية، الأمة الإسلامية، ونحن نسمع تهديدات اليهود والنصارى، تهديدات أمريكا وإسرائيل، وسخريتها من الإسلام ومن المسلمين ومن علماء الإسلام ومن حكام المسلمين بشكل رهيب جدا. تجد موقف الناس الآن، موقف الناس بكل فئاتهم يتنافى مع الحكمة، أي هم فقدوا الآن الموقف الحكيم مما يواجهون، الرؤية الحكيمة لما يواجهون، النظرة الصحيحة للوضع الذي يعيشون.
أشكركم جزيل الشكر سيد القدير، وأيضا أنتم مستمعين الكرام على حسن الإصغاء والمتابعة. في الحلقة القادمة سنستكمل معكم هذا الحديث الشيق مع السيد حسين بدر الدين الحوثي. دمتم بخير، هذه تحياتي، أنا محدثكم عبد الله علي، إلى اللقاء.
على الدرب.
برنامج حوار خاص مع الشهيد القائد.
يعد أوراقه لكم حمد الرازحي.
فكرة وحوار
عبد الله علي.